بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أول المبعوثين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إدخال في تنبيهات حديث الرب، ونتعرض إلى تنبيه مشترك أيضا في حديث الرب مشترك بين الفقرات الست، وهو شمول الحديث للأحكام الوضعية غير الجزئية والشرطية والمانعية التي مر الحديث عنها. فهل يشمل بقية الأحكام الوضعية أم لا؟ طبعا سواء فيما لا يعلمون أو في بقية الفقرات، النسيان، الإكراه، الاضطرار، الخطأ، ولما جرى. طبعا نعود ونكرر أن الكلام والحديث في الجهة المشتركة لا في الجهة المختصة لكل فقرة، يعني لا في الجهة المختصة لكل قاعدة كما مر بنا الفقرات الست. في الحقيقة قواعد فقهية ثانوية ستة غير البراءة، خمس قواعد أخرى الكلام ليس فيها، يعني من حيث الخصوصية الكلام في الجهة المشتركة بينها وبين بقية وبين ما لا يعلمه. فهل تشمل بقية الأحكام الوضعية أو لا؟ طبعا عند القدماء، بناء على القدماء اللي هو يعني اخترناه وصححناه وما شاء وفهمناه على الحال، المرفوع عندهم من الأصل المؤاخذة. بعد أي معنى للقول بأنه المرفوع الحكم؟ ليس الحكم كي يقال يقتصر على الحكم التكليفي أو الوضعي، قد يقال هكذا. فعلى قول بأن المرفوع هو المؤاخذة كما هو مذهب القدماء أو المشهور شورى عظيم على الحال في حديث الرب، فلا معنى حينئذ للحديث عن شمول الحديث للأحكام الوضعية أو لا. قد يقال، وإذا تتذكرون هذا نفس الإشكال أو النظرة قيلت في رفع الجزئية والشرطية وكذا، وذكرنا ثمة جواب عن المشهور. هذا بناء على أن المرفوع المؤاخذة، بناء على المرفوع الحكم نفسه كما هو مسلك المتأخرين هذا العصر. فحينئذ هل يشمل الحكم الوضعي بقية أنواع الحكم الوضعي أو لا؟ جملة من الأعلام أبدوا عدة إشكالات أذكرها، يعني المتأخرين العصر في شمول حديث الرب إلى بقية الأحكام الوضعية. أحد من الأحكام الوضعية طبعا أنواع، بقية الأحكام الوضعية أنواع، بعض أنواع الأحكام التكليفية المعنى الأول، الآن نذكر موانع ذكروها الأعلام، بعض أنواع الأحكام التكليفية. فقبل لا أدخل في الموانع هذه وذكرها، دعوني نصفي الحساب مع هذا القول الأول أو الاعتراض الأول على رأي المشهور. الاعتراض الأول على رأي المشهور ماذا هو؟ الاعتراض الأول على رأي المشهور أنه هو من مرفوع المؤاخذة، وأي صلة لها بالأحكام الوضعية؟ بالحكم فيكون أحكام ضرورية. جواب هذا مر في رفع الجزئية والشرطية والمانعية، مر ماذا؟ أنه صحيح المرفوع ليس الحكم، لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي، المرفوع هو المؤخرة، هذا صحيح، ولكن المؤاخذة هي مؤاخذة على ماذا؟ إما مؤاخذة على حكم تكليفي أو مؤاخذة على حكم. فإذا كانت مؤاخذة على حكم يكفينا رفع المؤاخذة على الحكم، وإن بقي الحكم لما ترفع المؤاخذة على الحكم يبقى الحكم عديم الخاص، يعني عديم الخاصية من جهة المؤاخذة، عديم الخاصية الحكم من حيث العزيمة، من حيث التعين، وهذا هو اللي نريده في حديث الرب. الآن البدل له ماذا؟ كذا شلون يثبت ضده أو لا؟ هذا يحتاج له فذلك. شوية شوية نيجي إن شاء الله البحث. أي نعم نتوضح فيها. فكما مر بنا الجواب في الجزئية والشرطية والمانعية، صحيح المرفوع ليس الحكم، المرفوع المؤاخذة، وليكن هاي المؤاخذة على ماذا؟ على حكم تكليفي، وإن لم يرفع حديث الرافع الحكم التكليفي لكن يرفع المؤاخذة، يرفع العزيمة. إذا رفع العزيمة الآن قد يثبت لي بدل كذا، تذكرون الأقل بدل الأكثر مر بنا في التنبيه السابق، طبعا بفضلك بمعونة أدلة أخرى كذا كذا، وليكن بإسهام من حديث الرفع. فبالتالي حديث الرفع وإن لم يرفع الجزئية والشرطية والمانعية في التنبيه السابق كما مر بنا، لكن ليس عديم الفائدة وليس عديم الإسهام في تصحيح الأقل، في تصحيح في اقتضاء حكم وضعي وهو الصحة للأقل، ولو بمعونة أدلة أخرى بفذلك الصناعية مرت بنا مفصلا. بالتالي رفع المؤاخذة ليس أجنبي تماما عن إثبات أمر وضعي آخر بديل أو شيء، أو رفع أمر وضعي أول وهو الصحة المجموعية للأكثر بنحو العزيمة. ممكن تصويره هذا مر بنا الجواب. إذا صرف كون حديث الرفع المؤاخذة لا يعني سد باب الحديث عن عموم حديث الرفع الأحكام الوضعية. لماذا؟ لأنه نبحث عن المؤاخذة في تلك الموارد مسجلة أو غير مسجلة. إذا كانت غير مسجلة إذا المكلف مطلق العنان، ليس يلزم أن يراعي تلك الأحكام الوضعية مثلا أو الأحكام التكليفية. لذلك هذا أمر مهم يجب أن لا نغفل عنه. صرف كون المبنى رفع المؤاخذة لا يعني أن سد باب الطريق لحديث الرافع، لأنه كما مر بنا ثمرة رفع المؤاخذة دون الحكم أن المشروعية باقية لا أن العزيمة باقية. جيد، المشروعية باقية وهذا جيد، العزيمة ترتفع، ما المانع في ذلك؟ العزيمة بسبب المؤاخذة. إذن على مسلك القدماء هذا المانع الذي يذكر من أن الرفع ليس رفع للحكم، رفع للمؤاخذة، وأي معنى للحديث عن رفع الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي فضلا عن الحكم الوضعي، هذا البيان أو هذه الممانعة غير تامة. لأنه نعم نلتزم بأن المرفوع هو المؤاخذة دون الحكم فضلا عن الوضعي وكل هذا صحيح، لكن المؤاخذة أيضا في رفع المؤاخذة في تلك المواطن في تلك الموارد يرفع العزيمة، يرفع التضييق، وإذا ارتفع الآن بدائل له وضعية أو تكليفية أخرى أو وضعية أخرى تصحح العمل لابد من ضمن أدلة أخرى كما مر بنا في تنبيه رفع الجزئية والشرطية. ولكن الكلام عن عموم حديث الرفع له مجال على مبنى رفع المؤاخذة، هذا مر بنا في رفع الجزئية والشرطية. نعم على مسلك رفع المؤاخذة الحكم لم يرتفع، الحكم لم يرتفع، المشروعية لم ترتفع، كل هذا صحيح، ولكن عزيمة الحكم ذهبت، تعيينية الحكم ذهب، ضيق الحكم ذهب، أنت في فسحة، قبلك بدائل بضميمة معونة أدلة أخرى، وهذا هو الذي والمال في ذلك رفع الثقل عن المكلف، هذا اللي نريده احنا في اصل رفع الضيق، رفع العبء، رفع عن امتي ما لا ما جعل عليكم مثلا في الدين الحرج من قبل. جيد، اذا هذا المانع الذي يبدا قابل الجواب. نقطة أخرى نذكرها دعما لمسلك المشهور أيضا بناء على رفع المؤاخذة، وهي تمهد للبحث في ما سيأتي أو نؤجله فيما بعد أحسن. خلينا نذكر الموانع على المسلك الآخر كي نرى أن ذيك الموانع موانع على كلا المسلكين وكيف الجواب عليها. إذن لننتقل إلى الرأي متأخري الأعصاب، لو يقولون برفع الحكم فهل يعم رفع الحكم الحكم التكليفي والوضعي أو لا؟ تبدأ هنا اعتراضاتهم وموانع على رفع الحكم الوضعي، بقية أنواع الحكم الوضعي، جملة من الأعلام أبدوا موانع إشكالات. أولها طبعا هاي الموانع موانع عن رفع الحكم الوضعي، ليس كل أنواع الحكم الوضعي، لا أقل أبعاض هذا البعض وهذا البعض الثاني والبعض الثالث والبعض الرابع لم يصير منع عن الكل. فهذه الموانع ليست موانع عن كل أحكام الوضعية، عن أبعاض منها، لكن لما تجتمع بالتالي يمنع الأحكام الوضعية برمتها تقريبا إلا ما ندم. إذن صورة البحث هكذا، الآن نريد أن نبحث عن رفع الأحكام الوضعية، بقية الأحكام الوضعية بناء على أن المرفوع الحكم. قبل لا أدخل لهذا البحث وعن الموانع حسس انطلاقة الصفر المواجهة تصير واضحة، ساعة الصفر هي، دعني أخلي العتاد في كلا الطرفين ما هو موانع العتاد العسكري. من جانب القائلين برفع الحكم الوضعي عندهم تخريج قانوني، بعد ما يقولون له هذا ميليشيات غير قانونية فلان، عندهم تخريج قانوني. ما هو تخريج قانوني؟ صحيحة صفوان بن يحيى والبزنطي، صحيحة صفوان بن يحيى والبزنطي قال للإمام عليه السلام أكرهت من قبل العشارة وغيره أن ما عندي زكاة، هذا اللي جاب اللي يجيب بالزكاة من بني العباس، فحلفت له بالطلاق والعيد، طلاق والعيد بعد ما أدري شنو حلف لي بكذا إن ما عندي ترى زكاة كذا، فما يعطونهم بن عباس وإنما يعطونهم جسم المؤمنين بجانبهم الإمام المعصوم. فهل يلزمني هذا الحديث في أبواب اليمين باب 12؟ قال عليه السلام مر رضا عليه السلام قال أولم يقل رسول الله رفع عن أمي ما أكره عليه وما اضطروا إليه؟ فهنا الراوي يسأل واجب عليه هذا العتق وهذا الطلاق اللي حالت فيه بالعتق والطلاق أي بعد والصدقة والصدقة أموالي كلها صدقة وقف. الآن هذا الحديث كيف معناه وكذا سيأتي مفصلا سنذكره إن شاء الله مفصلا سنذكره إن شاء الله. المهم هذا حديث ظاهره أن حديث الرفع والرفع هني الإمام عليه السلام ذكرها هنا فقرتين من الرفع ظاهرا الإكراه والاضطراب وربما فقرة ثالثة النسيان. فاستدل عليه السلام بعدم الإلزام والنفوذ الوضعي استدل بحديث الرفع هذا مستمسك لكون حديث الرف يشمل الأحكام الوضعية مستمسك قوي صحيح. صفوان بن يحيى أو على كل المعتبرة صفوان بن يحيى والبزنطي عن علي بن موسى الرضا عليه السلام هذا حديث بعد من القائلين بعمومية حديث الرف أيضا يتمسكون بمعتبرة عبد الأعلى آل سام عبد الأعلى آل سام معتبرة عبد الأعلى آل سام من أصحاب الصادق. سأل الإمام أن ظفري انقلع انكسر كذا وحين توضى وشلون ما توضى حق الصلاة حق الطواف كذا قال هذا وأشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ضع المرارة وامسح عليها متن الحديث هذا الحديث فيه أبواب الوضوء في الوسائل السند معتبر عبد الأعلى آل سام وإن لم يرد فيه توثيق خاص لكنه جليل بقرائن عديدة ذهبوا هذا الحديث الشريف في نص آخر متن نفس الحديث ما اشتبه كل شيء اضطر إليه ابن آدم ألا أعلمك هذا وأشباه كل شيء اضطر إليه ابن آدم فالله أولى بالعذر أو كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. طبعا الأخوان قد بعض الأخوان قد يستعجل أنه هذا ما صلته بحديث الرافع هذا في قاعدة الحرج أو في قاعدة الاضطرار فما صلته بالبحث في المقام ذكرنا أنه قاعدة الحرج وقاعدة الاضطرار أحد القواعد الست المذكورة في حديث الرب غاية الآن في حديث الرب بلسان الرب وفي لسان الأدلة الأخرى ما جعل عليكم في الدين الحرج كل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله ذكرنا مرارا كرارا وإن غفل عن ذلك جملة من الأكابر ولكن نبه على هذه الغفلة جملة آخرين من الأكابر أن هذه القواعد الست لها ألسن متعددة هي نفس القواعد الست المعروفة الثانية قاعدة الحرج قاعدة الاضطرار قاعدة الخطأ والنسيان ولكن بلسان الرب في حديث الرب بلسان آخر في الآيات والروايات الأخرى إذن البحث هو هو البحث هو هو هذه رواية أخرى معتبرة في أبواب الوضوء دالة أيضا على جريان حديث الرافع ولو في بعض الفقرات في الحكم الوضعي. طبعا هذا إذا تلتفتون في الحكم الوضعي الذي مر بنا في الجزئية والشرطية والمانعية، والمفروض هناك نستذكر الحديث، لكن لا مانع من ذكر الحديث في هذا التنبيه أيضا لأنه مرتبط بالحكم الوضعي. وسيما سؤال رابع عن الصحة والفساد ولم نجرب، بالتالي عن حكم الوضعي، ولكن هو أيضا شاهد التنبيه السابق. بل هو شاهد حتى على قاعدة الميسور وكذا بما تقدم بيانه في التنبيه السابق، له تنبيه خطير جدا. في روايات أخرى أيضا دالة على جريان حديث الرب في الأحكام الوضعية، في أيضا أبواب اليمين أو أبواب الطلاق، الحلف بالطلاق ما شابه ذلك موجودة. الآن ما جمعته والأعلام هنا ما جردوها كامل، بعض وصل نبه على رواية، بعض وصل ما نبه على شيء، بس هي على كل موجودة في أبواب الفقه موجودة، سيما في لسان كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، هذا اللسان ورد في الحكم الوضعي أيضا موجود إذا نراجعون الأخوان. فليست الروايات الواردة في جريان حديث الرب في الحكم الوضعي هي الروايتين فقط، لا، روايات متعددة أخرى. بعض روايات باب التقية التي هي بلسان كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر أيضا واردة في الحكم الوضعي في المركبات. فإذا وبعضها كما ذكرت موطن رابع في باب الطلاق، حلف الطلاق أو غيره، الإكراه على الطلاق أيضا موجودة. وفي اليمين أبواب اليمين. إذا دي جملة من الموارد استشعر أو ظاهرة، الروايات هذه إن لم تكن صريحة ظاهرة على اختلاف درجات الظهور في جريان وإجراء حديث الرب في القواعد الست، وهي في بعض القواعد لكن بالتالي المنوال واحد، السياق واحد، دل على جريان حديث الرب في الأحكام الوضعية. جي هذه صورة المواد الموجودة، العتاد الحرب من هذا الجانب، هذا الجانب عتاد الحرب من جانب. القائلين بالمانع يؤولون هذه الروايات كلها ويذكرون هناك موانع الغام، هذه ما يمكن فكها، موانع عن جريان حديث الرب في الأحكام الوضعية. المانع الأول، المانع الأول طبعا كما مر بنا الآن سنذكر الموانع، هي موانع على كلا القولين عن جريان حديث الرب في الأحكام الوضعية. موانع كل مانع يختص بباقة من أقسام الحكم الوضعي، مجموعة الموانع تمانع عن بالتالي مجموعة الأحكام الوضعية. المانع الأول ما هو؟ المانع الأول هكذا ذكر، أن الحكم الوضعي رفعه خلاف المنة في بعض الأحكام الوضعية، مثلا صحة العقد، صحة العقد المعاملي رفعه خلاف المنة، الآن رفع اللزوم أو رفع شيء آخر هذا مطلب آخر، لكن رفع الصحة ولو كان إكراهي، عقد إكراهي، لأن قد يتغير رأي هذا المكره، فرفع الصحة وإبطال عقد خلاف المنة، سرفع اللزوم هو بالخيار يبقيه يفسخه بحث آخر، لكن رفع الصحة خلاف المنة. أو رفع الطهارة مثلا، رفع الطهارة شو؟ رفع الطهارة بالعكس خلاف المنة، جملة من الأحكام الوضعية رفعها خلاف المنة، خلاف الامتنان، رفعها يسبب ثقل، لا العكس. هذا المعنى الأول. هذا المعنى الأول قبل لا نمضي عنه لماذا آخر. هذا المعنى الأول أولا هو مانع عن بعض الأحكام الوضعية، وكلامنا في أصل الحكم الوضعي بغض النظر عن زوايا أخرى، كلام في أصل الحكم الوضعي. بعبارة أخرى تقييم هذا المانع أنه لا ريب في هذا المبحث وهو جريان حديث الرفع في الحكم الوضعي، لا ريب من مراعاة بقية شرائط حديث الرفع، فإذا حصل خلل فيها لا يجري حديث الرفع. كلام مو في هذا بلا شك، لكن هل هذا الخلل دائم في الحكم الوضعي؟ لا. أول كلام بعضها خلاف المنة، لا بعضها مع المنة، وسنرى كيف البيان إن شاء الله في الأمثلة الآتية. وإلا في الحكم التكليفي كذلك نفس الكلام، ليس دائما رفع الحكم التكليفي موافق للمنة، بعضها خلاف المنة، فهذا ليس مانع. هذا بالتالي هذا من الشرائط، نعم من شرائط جريان حديث الرب والقواعد السيف أن يكون امتناني، إذا لم يكن امتناني فحديث الرب لا يجري. طبعا هذا صحيح حتى في الحكم التكليفي كذلك، بس كلامنا في الحكم الوضعي حيث هو مع توفر بقية شرائط حديث الرب يجري حديث الرب من جهة أن هذا وضعي الحكم أو لا، كلام في هذا. إذا المانع الأول في حقنا ليس مانع، وإنما هذا تنبيه على شرائط حديث الرفع الأخرى لا بد من توفرها، صح؟ قد تتخلف وهذا لا مانع، لا كلام فيه. المانع الثاني يقرر هكذا أن بعض الأحكام الوضعية لا صلة لها بفعل المكلف، وهذه نقطة صناعية فقهية مهمة تفيد في الصناعة الأصولية. بعض الأحكام الوضعية أو كثير منها، مو بس بعض، كثير من الأحكام الوضعية لا صلة لها بفعل المكلف. زين، وليكن لا صلة لها، ثم ماذا؟ فحيث أنها لا صلة لها، شنو لا صلة لها؟ أولا شنو هذا المعنى؟ شنو الأثر عليها؟ مثلا ملاقاة الماء لعين النجس، ملاقاة الماء القليل لعين النجس سبب النجاسة، بغض النظر عن كون هذا فعل مكلف أو فعل غير مكلف. ملاقاة الماء القليل للنجس يتنجس، هذا ليس حكم وضعي له صلة بفعل المكلف، هذا له صلة بالموجودات الخارجية بالأعيان الخارجية. زوليكم إذا كان ليس له صلة بفعل المكلف، حديث الرب مرتبط بما هو فعل المكلف، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أكرهوا عليه، اضطروا، نسوا، فعل المكلف ما لا يعلمون، فعل المكلف، ما أكره عليه، فعل المكلف، اضطروا إليه، فعل المكلف، حرج، فعل المكلف، لا أنه نفس الحكم هو الأشياء التي ليست فعل المكلف ينظر إليها حديث الرب، حديث الرب ما ينظر إليها. لاحظوا هذا المطلب نظيره ذكر في الصبي، وهذا صحيح. مثلا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، زين لو صبي رضيع، هسه على كل الفقهاء ذكروه، لو صبي رضيع حشفت الصبي رضيع الرضيع افترض او الصغير التقت مع ختان انثى تحصل الجنابه، ما لرب هذا ليس لرب من جهه فعل المكلفه، العضو الخارجي من جهه كونه عضو خارجي من جهه كونه فعل، حتى لو في المنام حتى لو ليس بفعل التقاء الختانين يوجب الجنابه، ما لرب من فعل الصبي او فعل. لذا هنا حديث الرب ما يشمل، جد لي تعال ان هذا صبي فالجنابه اذا مرفوعه عنه، ما له معنى مرفوعه عنه، لما؟ لانه هذا ما مطلوب بفعله. مثلا اذا اجنب الصائم افطر، هذا فعل. هنا لا، التقاء الختانين كجوهرين خارجيين مو كفعل مو كعرض، الجوهر وجود خارجي. الزنا اجلكم الله لا، لا مرتبط بفعل خارجي. شو الدقه الصناعيه الفقهيه؟ بعض الاحكام مرتبطه بالموجود الخارجي بحيث هو موجود خارجي، وبعض الاحكام مرتبطه بالفعل في الموجود الخارجي. الفاحشه الزنا اجلكم الله مرتبطه بالفعل الخارجي، اما حد حدود زنا وفواحش وكذا هذا مرتبط بماذا؟ بالفعل الخارجي، فعل المكلف. اما جنابه التقاء الختانين لا صله لها، لماذا؟ لا صلة لها بفعل المكلف، من حيث هاي الأعضاء وجود خارجي كذا تترتب عليه الجنابة. نفس المورد نفس المبحث في زاوية ما مرتبطة بفعل المكلف حكم وضعي، في زاوية مرتبطة بفعل المكلف. دقة صناعية فقهية. لذلك قالوا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ما يشمل. كذلك لاحظوا في باب الخمس، باب الخمس في نزاع بين العلماء، يتعلق ذمة الصبي الخمس أو ما يتعلق، يتعلق ما يتعلق، أموال الصبي تخمس أو ما تخمس. بعض مواضيع الخمس سبعة موارد بعضها ما مرتبطة بفعل المكلف، المعدن فيه كذا، الغوص فيه كذا، الغنائم فيها كذا، ما مرتبطه بفعل الصبي، بالفعل ما مرتبطه، مرتبطه بالعين الخارجيه، هي ما لها ربط صبي او كبير، لانه ما مرتبط بالفعل. ما له معنى حديث رفع القلم عن الصبي يشمل؟ نعم بعض اقسام الخمس لسان الوجوب موضوع الفعل، اذا ربح كسب كذا انتفع، طبعا هذا في محل كلام، هل موضوع الفعل مكلف ارباح صرف السنه او موضوع الوجود الخارجي، هم في كلام نزاع بين الفقهاء. هنا هذا القسم السابع ونظائره في الخمس يقال بانه هذا اذا كان فعل مكلف فهو مرفوع عن الصبي وهو الصحيح، لذلك لا يتعلق خلافا لمن ذهب ان يتعلق، من ذهب انه الخمس يتعلق بارباح اموال الصبي نظر الى ماذا؟ نظر الى انه الخمس هنا لم يرتب على فعل المكلف، رتب على العين الخارجيه، المنفعه في نفسها، الربح في نفسه، المال في نفسه، هكذا استظهر. شفت منشأ الخلاف أن الصبي تخمس أمواله أو لا، فلنلحق هاي دقة صناعية فقهية. لازلنا الآن في المانع الثاني، بعدنا ما خلصنا عنده، غدا إن شاء الله شوية وقت أبكر إن شاء الله أتواجد فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.